بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، قائد الغر المحجلين، وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في آخر لقاء لنا عن الغفلة، وبينا الغفلة عن آيات الله، وقلنا إنها أنواع ثلاثة: منظورة ومستورة، وآيات جمع الله لها بين المستور والمنظور. وتحدثنا عن الثالثة وضربنا مثالا لها بقصة المعراج. وحديثنا الليلة عن آيات الله المستورة، فلعل الكثير منا جهل حقيقتها. لابد أن نعلم إخوة الإسلام أن الله عز وجل أوجب علينا القراءة لكتابه، فقال اقرأ وربك الأكرم في ثاني أمر صدر في الإسلام قبل الأمر بالصلاة والسلام، قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فأمرنا بقراءة في القرآن الكريم. ولا نعني بالقراءة مجرد النظر، إنما نعني بالقراءة أن تورث القلوب اليقين، وهذا الأمر لا يتأتى إلا إذا أدركنا وجوه الإعجاز في هذا القرآن. فهذا الكتاب إن كان بين أظهرنا بلوان لأبيوتا الآن، إلا أن الله عز وجل جعله أعظم دلالة على صدق نبوة نبيه، بل على توحيده، بل على بيان شرعه لخلقه. فرب العباد تحدى عباده بهذا الكتاب، ما بعث الله نبيا إلا وساق له من الآيات المنظورة ما يؤيد صدقه في الآيات المستورة. والغالب الأعم كان النبي يأتي للقوم بمعجزة في الباب الذي فاقت فيه عقولهم. فالعقول البشرية هي العقول البشرية على مر التاريخ، وطاقات البشر هي طاقات البشر، والفارق بين جيل وجيل في توجيه هذه العقول. فيوم أن وجهت عقول فئة من الناس في فترة من فترات إلى المعمار برعت وبزت، وإن وجهت للفضاء برعت وبزت. ففي فترة معينة مثلا وجهت العقول للسحر برعت في السحر، فبعث الله تعالى له النبي موسى بمعجزة تعجز السحرة لأنهم أدركوا هذا العلم وجمعوا مرميه وعرفوا أقصى طاقاتهم فيه. فإذا جاء الأمر فوق طاقاتهم عرفوا أنه ليس من عند البشر وليس بإمكان البشر بلوغه. أما لو جاءت المعجزة للقوم في مجال لم يبرعوا فيه لزعموا وادعوا أنهم لو تعلموا لبلغوا هذا الحد الذي جاءت به المعجزة. ولذلك السحرة لما بلغوا الغاية حتى وصف الله سحرهم بقوله فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر عظيم، كان رجل منهم يلقي عصاته تصبح حية ويلقي حبله تصبح حية، وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى أن نبي الله موسى نفسه أوجس في نفسه خيفة. إلى هذا الحد بلغوا. فرب العباد تحداهم بأمر يفوق ما فعلوه. وإذا به تعالى يأمر نبيه موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الساحر كان يرى الحية الحبل حبلا والعصا عصا، وإلا رآه الناس جميعا حية. فلما ألقى نبي الله موسى عصاه والسحرة مع إتقانهم للسحر رأوا أنها بالفعل صارت حية، حية ليست عصا وليست إيهام لعين الناس. بمجرد أن رأوا هذه الآية وزاد الأمر قوة حين جمعت كل ما صنعوا فتلقفته تلقف ما يأفكون، فجمعت كل ذلك وما انتفخت لها بطن وما زاد لها وزن، فأيقنوا أن الأمر فوق طاقاتهم وأن الأمر من عند باريهم، فألقي السحرة ساجدين. نبي الله عيسى بعث لقوم بلغوا من الطب غاية حتى داووا جل الأمراض، وإذا بنبي الله عيسى يأتيهم بالأمراض التي أيقنت طاقاتهم وقدراتهم كبشر استحالة وصولهم إليه، فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموت. وهذه أمراض لا حيلة للإنسان في علاجه. هتقول لي الآن حتى مع تقدم الطب مهما بلغنا الغاية هل نقوى أن نحيي الموتى؟ طب كل سنة طيبين. فلما أتاهم بما أعياهم عرفوا أن الأمر فوق طاقاتهم وأن الأمر من عند خالقهم، لأنه ما نسب ذلك لنفسه بل نسبه لربه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث كسائر الأنبياء لقومه خاصة فيأتيهم بمعجزة بما تفوقوا هم فيه خاصة، بل جاء لمن؟ للناس كافة. والناس كافة تختلف طاقات عقولهم من مكان لمكان ومن زمان لزمان. إذا لزم الأمر أن يأتيهم بمعجزة تواجه جميع العقول والبيئات، ولو واجه بيئة لادعى أصحاب بيئة غيرها أن المعجزة لا تسمح له. وهنا نرى الجمال والجلال والكمال في أن الله عز وجل منح نبيه معجزته وجعلها عين منهجه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معجزات مادية كثيرة جمعها أهل العلم في أكثر من 104 معجزة، كأن يضع يديه في الماء فينبع الماء من بين أصابعه، وهي هذا دعك هذه لأن هذه ليست الهدف له، إنما الهدف الغاية أن الله تحدى البشرية على مر عصورها وعلى اختلاف بيئاتها من زمان النبي إلى قيام الساعة بمعجزة واحدة. ألا يقول أهل؟ ففي أي مجال فاق عقل الإنسان ليعلم أن التحدي معه قائم؟ أقول هذا لندرك عظمة هذا الوحي، عظمة هذه المعجزة. هل الأجيال التي عاصرت الأنبياء وحدها تحتاج لمعجزة من الله حتى تثق بالرسالة ونسبة الله؟ أم كل أجيال البشرية في حاجة لهذا؟ وهنا نرى وجه الجمال. فأصحاب أي دين على وجه الأرض الآن ما الذي يحمله على اليقين في الإيمان؟ اليهود مثلا هل رأوا نبي الله موسى، يهود زماننا هذا هل رأوا نبي الله موسى يلقي عصاه فتصبح حية وتلقف ما يأفك السحرة حتى يوقنوا بأن هذه رسالة من عند الله حقا وصدقا؟ الجيل الأول كان في حاجة المعجزة والأجيال الآخرة ليست في حاجة لها، بل بالعكس الأجيال الأولى كانت في زمان نبوات، أما أجيال زماننا فليس فيها نبوات، فهم من معجزات أحوج. فعلى أي أساس يؤمن يهود اليوم؟ وعلى أي أساس يؤمن نصارى اليوم؟ هل رأوا نبي الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى؟ ها؟ أي أحياء زماننا رأوه؟ فعلى أي أساس تورث قلوبهم اليقين؟ لا أساس عنده. فغاية علمهم سمع والسمع يحتمل الصدق والكذب، وخاصة إذا ثبت لهم يقينا أن المسموع قد أساء ناقلوه بل بدلوه وحرفوه. وهذا واقع هم يعرفونه، أقول يقينا يعرفونه، فلا يخفى على عاقل منهم بل علماؤهم الذين ذكروا هذا. فلتعلم أن كتابه المقدس الموجود بين أيديهم الآن هم لا يدعون مصداقيته بل اختلفوا عليه، فمنهم من أقر أسفار ومنهم من أنكرها، وللآن لا يتحد على كتاب. لورد سمت عندهم 39 صفر، كاثوليك عندهم 46 صفر. سبعة أسفار يزعم البروتستانت أنها كفر ومن وضع البشر، ويزعم الكاثوليك أنها وحي من عند رب البشر. فإن اختلفوا على كتابهم فكيف يجعلوه مصدرا لحياتهم؟ بل زد على هذا، الكتاب المقدس هذه الأسفار اعتمدت كلها على الأسفار الخمسة الأولى المسماة بالناموس أو التوراة أو العهد القديم. هذه الأسفار الخمسة لا يعرف لها تاريخ، وهي أصل التوراة، والتي اعتمد عليها اليهود والنصارى جميعا. أقول لا يعرف لها تاريخ. التوراة الأصلية التي نزلت على نبي الله موسى ضاعت في الزمان الأول، وباعترافهم هم بعد 800 عام من موت نبي الله موسى فيما سمي بالعصر البابلي حين استولى البابليون على اليهود فدمروهم وأبادوهم وأجهزوا على ما لديهم من كتب وأخذوا نسائهم وأطفالهم سبايا، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قول الله عز وجل فإذا جاء وعد أولئك بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نبوخذنصر وأعوانه أو نبوخذنصر، هذه الفترة وجدوا بعدها كتاب نسبت إليه جميع الكتب الموجودة بين أيدينا الآن بين أيديهم الآن. هذا الكتاب بأي اللغات وجدوه؟ باللغة الإغريقية. وتسألوا الكتاب المقدس بأي لغات نزل؟ لك باللغة العبرية. طب أين الكتاب المطبوع باللغة العبرية على لسان نبي الله موسى؟ لا وجود له. والموجود الذي نسخوا عليه باللغة الإغريقية وتاريخه يرجع ل800 عام بعد نبي الله موسى، بل نسخت عليه كل الكتب المقدسة عندهم. طب بالله عليكم، كتاب وجد بلغة غير اللغة التي نزل بها، فهل هو هو الذي نزل أم هذا كتاب مترجم؟ وأنتم لكم براد الترجمة، هل المترجم يقوى أن يترجم اللفظ كما هو؟ استحالة. والكتاب المترجم ينسب للوحي أم ينسب لكاتبه؟ الكتاب ده مؤلف ولا من عند الله منزل؟ نفهم يا اخوانا شوي بس. مؤلف، يبقى ده كلام وحي ولا كلام بشر؟ نسخوه على الوحي، نسخوه على الوحي، فلابد ان نعلم هذا. بل حتى مجرد ادعاء ان الكتاب المقدس الاصلي نزل باللغه العبريه هم لا يعرفون التاريخ اصلا، فقوله نزل بالعبريه مرتاب فيه، مشكوك فيه، لأن نبي الله موسى أصلا ما تحدث العبرية، فهل ينزل عليه كتابا بلغة لا يعرفها؟ أين عاش نبي الله موسى؟ في مصر، ولد فيها وربي فيها. ربي أي؟ في بيت فرعون. فرعون كان يتكلم عبرية ولا كان يتكلم اللغة القديمة؟ ولو عرف فرعون أن موسى عليه السلام من بني إسرائيل ومن يحسن العبرية لقطع عنقه. لا لانه كان على علم ان النبي نبي زمانه الذي سيزال الركوع على يديه من بني اسرائيل فقتل الاطفال بني اسرائيل في هذا الوقت، فكيف يسمح له ان يربى في بيته؟ هو لا يعرف نبي الله موسى ما نطق بلغته، بل كان يتكلم اللغه القديمه وربي عليها ونشا عليها، بل حتى بني اسرائيل انفسهم كانت العبريه فيهم قد اندثرت. تخيل ان بني اسرائيل لما دخلوا مصر دخلوا مع نبي الله يوسف قبل نبي الله موسى بخمسه اجيال، يعني حوالي 250 عام، وكان عددهم 70 رجل وامراه وطفل وصغير وكبير، يعني كل بني اسرائيل كانوا كم واحد بنص التوراه عندهم؟ 70 واحد. 70 واحد عاشوا بين شعب مصر 250 عام محتفظين بلغتهم، ان يتعاملون بلغه من عاشوا معهم؟ انتوا بقالكم كم سنه في امريكا؟ باي لغه تتحدثوا؟ اولادكم هيطلعوا يتحدثوا ايه؟ عربي؟ واولادهم واولاد اولادهم، فما بالك بخمسه اجيال؟ يخبرني هذا واقع، هذا واقع. لكن دع عنك هذه الاكاذيب وهذه الاساطير التي ذكروها، ولذلك تجد في الكتاب المقدس عجب لا يستقيم لا مع الرياضه ولا مع الحساب ولا مع الجغرافيا ولا مع التاريخ ولا مع العقل ولا مع النقل. امر عجب لما تجد نص القران ان بني اسرائيل دخلوا وكان عددهم 70 وخرجوا بعد 250 سنه كان عددهم كام؟ تتصور بكل مقيس 70 واحد بعد 250 عام يبلغ عددهم كام؟ 1000 2000 4000. النص الموجود عندهم في سفر الخروج يقول وخرج بنو اسرائيل مع نبي الله موسى وكان عددهم 6 ملايين. ده لو احنا افترضنا ان 70 دول ليس فيهم اطفال ولا شيوخ وكلهم شباب وفتاة في سن الزواج 35 35، وتزوجوا ولم ينجبوا اطفال بل انجبوا رجال في سن الزواج وفتاة في سن الزواج، وعملنا احصائية بدأنا نرتبها في 250 سنة كم تنجب المرأة، عملنا الاحصائية الله اخوانا وجدناها المرأة تنجب 67 طفل، مش 67 طفل 67 راجل امرأة في سن الزواج، طلعهم رجال بلغين. هل يتصور هذا؟ طب يا اخواني يستقيم ده مع كل مقاييس الخلق؟ ترى العجب جدا، يعني حتى الجغرافيا اللي يعني لا تخفى على الناس ما وقع في الارض الموجود، ترى نص موجود عندنا في الكتاب المقدس يقول لك وانزل الله لادم من انهار الجنه نهر النيل الذي يمر بارض اللؤلؤ. طب حد شاف في مصر او السودان لؤلؤ يا اخوانا؟ فمتى تلألأ النيل باللؤلؤ؟ لك ونهر جيحون بارض الحبشه. سيحون جيحون فين يا اخوانا؟ في الهند. ايه اللي قدام الحبشه؟ فلا مستقيم تاريخيا ولا جغرافيا ولا اقتصاديا ولا عقليا ولا حسابيا، فكيف ينسب هذا الكلام رب الانام؟ في العصر الحديث مع تحرر عقول عدد كبير منهم فوجئنا بالاتي، من حوالي فتره ليست بالبعيده في هذا العصر بدائره المعارف البريطانيه ودائره المعارف الفرنسيه الاخرى، دائره المعارف البريطانيه اجتمع 125 عالم منهم لتحرير الكتاب المقدس. أتدرون ماذا حدث؟ رجعوا إلى النسخة الأصلية المترجمة وأخذوا يقارنوها بالمنسوخ بين أيديهم الآن، فوجدوا العجب بعجاب. اقرأوا هذه الطبعة، طبعة دائرة المعارف البريطانية، طبعة دائرة المعارف الفرنسية اللي اجتمع عليها 35 عالم منهم، وسموها بالطبعة المسكونية يعني العالمية خاصة بالمسكونة كلها الأرض يعني. يقول كاتب او محقق هاتين النسختين سواء البريطانية او الفرنسية بالنص، يقول ان مؤلف الكتاب المقدس حين الفوه وطبعا غيروا في حاجات كثيرة جدا، حذفوا النصوص واضافوا النصوص. قالوا بالنص ان مؤلف الكتاب المقدس حين الفوا، اسمعنا برضو احفظه كويس، حين الفوا، يبقى الكلام ده كلام الله ولا كلام المؤلف؟ وضعوا في الكتاب المقدس نصوصا لم تكن فيه، وحذفوا نصوصا كانت فيه، وحرفوا نصوصا لم يحسنوا فهمها. خلي بالنا، يبقى اذا اجيال كل اهل الكتاب كانوا بيعبدوا ربنا بايه؟ يبقى نفهم شوية اخوان، هل هناك احد الان على وجه الارض له كتاب ينسب لله غير الموحدين المسلمين؟ خلي بالنا، هذه واحدة، لأن الله عز وجل أمضى سنة في خلقه أن كل نبي أرسله لقوم خاص، وبعث نبيا الناس كافة، فلم يبق لنبي شرع، بل كتب على شرائع جميع الأنبياء المحو والزوال بعد أن عرفوا عبادهم توحيد رب العباد. فكل الأنبياء دعا للتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاتفقت رسالة الأنبياء على هذا القدر، أن لا إله إلا الله ولا طاعة إلا لله، فهو الإله الواحد هو الإله المعبود. طيب، جعل الله لكل قوم شرعة تصلحهم، ووكل لكل قوم حفظ شرعته، حتى أهل التوراة وكلهم حفظها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فهل تتصوروا أن بشرا يحفظ الكتاب؟ ولو حفظه جيل فكيف تحفظه سائر الأجيال؟ النتيجة الحتمية لا بد من زوال الكتاب، لا بد من محو الشرعة ونسخها، هذه حقيقة لا بد أن نعلمها. وإذا أخذ الله عهدا على كل نبي بعثه، إن بعث فيهم النبي الخاتم عليه وعلى قومه أن يتبعوا شرعته. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق العهد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذه حقيقة لابد أن يعلمها كل مسلم، ولذلك لم يكل الله لأمة المسلمين حفظ هذا الكتاب دونا عن سائر الكتب. ولما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي تفلته منه، كان يردد مع جبريل، فنهاه رب العباد بنص القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. على من؟ لم يكن لمخلوق حفظه، لا رسول الله ولا غيره، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وصرح بهذا الآية الأخرى فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والواقع يشهد، القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة القرآن، بلغة العربية، النص الذي نزل سجله النبي في حياته على لأصحابه ممن يحسن الكتاب، بل كان النص الذي يكتب يراجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإن أذن له جبريل وأقره أقره للصحابة. فالكتابة وقرت، وذلك النسخ العثماني الأجندل ما شاء الله سيستمر إلى كام الساعة، النسخ الأصلي الذي كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدل. والصحابة لما جمع القرآن قالوا هذا، لما جمع القرآن أبو بكر الصديق جاء بكتبة الوحي وعلى رأس زيد بن ثابت رضي الله عنه جميعا، وأمره أن يجمع الرقع التي كتبت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان زيد لا يقبل رقعة من الصحابة، والصحابة غير مطعون في دينه، كان لا يقبل رقعة من الصحابة إلا إذا جاءه بشاهد يعدي أن هذه الرقعة وجعت على رسول الله. حتى وقفوا في إشكال مع أن زيد والمجموعة التي معه كانوا جميعا يحفظوا القرآن، فلما لم يكتبوه من حفظهم ويحفظوه عن ظهر قلب، ومع هذا لم يكتبوا من حفظهم حفاظا على الرقعة التي لوجعت بالوحي، فصينت على السطور وصينت في الصدور. الإشكال وقع معهم في آيتين نهاية سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش عظيم. هاتان الآيتان وقع فيهما إشكال، أن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه جاءهم بالآية وشهد له شاهد واحد بس، جاء بالرقعة وشهد لها شاهد واحد أنها رجعت، طب يسجلها ازاي وهم يحفظونها والرقعة أشهد عليها شاهد واحد لكنهم أخذوا عهدا لأن ربنا أمر بالشهادة أن يكون شهد واحد، طب فين التاني؟ طب يقبلوها ولا لا؟ وسبحان الله العظيم، شهد صحابيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خزيمة بن ثابت هذا إن شهادته تعدل شهادة رجلين، فلما شهد له بذلك قبلت رقعة منه. إذن معي هذا المعنى، فالقرآن صين على السطور وصين في الصدور، والصحابة كانوا يعرضونه عرضا من أوله لآخره، فالذي تكفل بصيانة هذا الكتاب ابتداء ليجعله معجزة يواجه بها جميع خلقه هو الله تعالى لا أحد غيره. ولو نظرنا على تاريخ الأمة للمخططات التي وضعت والأموال التي أنفقت في سبيل تغيير حرف في كتاب الله عز وجل لوجدناها تحير العقول، ملايين المليارات وملايين الخطط والمخططات لتحريف آية ما استطاعوا أن ينالوا من ذلك شيء، ملايين الطبعات نزلت بالقرآن الكريم ووزعت في بعض بلدان المسلمين مع تحريف في بعض ألفاظها، مع أن التحريف يقع في نصوص بسيطة جدا، لكن مع هذا قيد الله لقرآنه من حملة كتاب الله من يقضي على ضلالات الضالين. وصدق تعالى حين نص في القرآن على هذا فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حرفوا الكتاب يبدلوا فيه غيروا فيه، هنسيبها لهم؟ مع حبهم الشديد للمال أنفقوه تحريفا للقرآن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ينفقوا ما شاءوا، احنا يعني ضعفاء، ولو كان الأمر مرجعه لضعفنا لذهب القرآن بين أيدينا، فسبحان من تكفل بحفظ كتابه في الصدور وعلى السطور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحاط الله القرآن بهذه المنح الربانية ليحفظ للبشرية معجزة باقية إلى قيام الساعة يتحدى بها كل فئة وكل بيئة، فما ظهر للناس باب من أبواب العلم وتوجهت إليه عقولهم فبرعوا فيه وبذوا إلا كان غاية ما إليه وصلوا أن يوافق القرآن، لأن القرآن كلام من دبر الأمر وأدار الملك، فهل يتصور أن يحدثنا عن أمر في ملكه يكتشف البشر غيره؟ هذا محال، فغاية ما نصل إليه ما قصه القرآن علينا. ولذا يقول تعالى: سنريهم، سنري من؟ جميع البشر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وغاية الرؤية إيه؟ نهاية الرؤية إيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. غاية ما يصل إليه أن ما وصلوا إليه قد حكاه القرآن الكريم منذ 100 سنة، حتى حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي ربك انه بكل شيء محيط؟ اخوة الايمان، فلنعلم هذه الحقيقة في هذا الكتاب. ومن هنا لم ينذر القرآن بمعجزة معينة، بل جاء فيه من وجوه الإعجاز ما يواكب أحوال جميع العباد. ولذلك لما قل سنريهم قالها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصر هذا إيه؟ سنريهم. يبقى لسه في أبواب من العلم لم تظهر توافق القرآن، وستظهر. وحتى تقوم الساعة ولا تسهل الآية تقول إيه؟ سنريهم. فحتى قيام الساعة ولم يزل القرآن الكريم بكرا لم تعرف جميع معانيه. لابد أن نعلم هذا، ولابد أن يوقن المسلم أنه أمام أعظم نعمة، أمام أعظم فضل من الله به علينا لا تعدله كنوز الدنيا، كما قال تعالى بصريح النص في القرآن: يا أيها الناس، ويخاطب بهذا جميع البشرية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بذلك القرآن، فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من كل ما جمع الخلق. لو عرف المسلم عظم هذا القرآن لأيقن أن القرآن ليس معجزة، بل قد جمع الله فيه ألوانا من الإعجاز تحير عقول بني الإنسان مهما توجه عقلهم ومهما بلغ علمهم. هذه نقطة أساسية قبل أن نخوض في أمر أننا غفلنا عن هذا الحق، بل ضيعنا هذه النعمة حين لم نقدر لها قدرها ولم نعرف لها فضلها. هذا القرآن يا إخواني تحب الله به جميع البشر من زمان النبي إلى زمان هذا، والتحدي قال: هو كلام من كلام الناس أم لا؟ أم خرج عن كلام الناس؟ ألفاظ عربية ولا غير عربية؟ طيب، وإحنا كلنا نحسن عربية ولا لا؟ والعرب على مر التاريخ يعرف العربية أم لا؟ فهل استطاع أي مخلوق من العرب مهما بلغت فصاحته أن يواجه هذا التحدي؟ تحدى الله عباده أن يأتوا بمثل هذا القرآن. على مر 14 قرن من الزمان، هل ورد لكم أن مخلوق عمل كتابا يقبل به التحدي القرآن الكريم؟ ما حدث هذا؟ أليس هذا خير دليل قاطع على أن هذا الكتاب فوق طاقات البشر، ومحال محال أن يصدر من عند بشر؟ أليس هذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب محال أن ينسب لغير رب الأنام؟ تحدى أن يأتوا مثل القرآن، عجزوا. تحدى مين؟ بتحدى في عصر بلغ العرب في البلاغة والبان الغاية، ومع هذا تحدى أن يأتوا بمثل، عجزوا. قال: فأتوا بعشر صور من صور مثل مفترق، عشرة بس، عاجزوا. تعدان بسور بسور. طبعا دعا عنك دعوا الناس، يعني مسيلم الكذاب ادعى انه يأتي بالقرآن، بس تسمع كلامه هتضحك، ناس بتضحك. يقول له يجي على وزن سورة الكسر يقول له: اعطيناك الكسرة فصلي لربك وانتش. يبقى ده ايه؟ جعان ابن جعان. ها؟ يجي يقول لك مش عارف: والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالجامعات جمعا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. بدا ايه؟ مطول ابن مطول. يبقى ده وحي ولا كلام ابن مفجوع؟
وحي.
صدق ابن عباس لما بيقولوا المسيلمة الكذاب يزعم انه يوحى اليه، قال: صدق والله يوحى اليه، ولكن من الذي اوحى اليه؟ قال تعالى: وان الشياطين لا يوحون الى اولئك ليجادلوكم. ماذا ما ابليس اخوانا؟ اذا نعي هذه المعاني. تحداهم رب العباد بسوره، التحدي ده قائم من زمان النبي الى زمان هذا ام لا؟ نحن الان في العصر الحديث، نزل من عصر الكمبيوتر، مش كده ليه؟ ادخلنا اللغه العربيه في الكمبيوتر، مش كده ليه؟ هل نقوى نحن والكمبيوتر ان ناتي بصوره؟ طب ما تورونا عقولنا كده، ما تورونا الشطاره كده وتطلعوا لنا صوره ولا قران كالقران. يا اخواني لابد ان نعلم اننا امام امر اعجزنا الله به حتى نوقن من غير شك او شبهه ان هذا الكلام محال ان يصدر من عند غير رب الانام. فان كان الكلام كلامه فلا بد ان ينظر الكلام بقدره وبقدر قائله، وكما ثبت في الحديث كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام احدكم كفضل الله تعالى على ادناكم. فهل يقارن رب العزه بادنى البشريه؟ لو قورن رب العزه برب البشريه لقورن كلام الله بكلام خلقه. فلابد ان يعلم المسلم انه امام المعجزه. هل غابت المعجزه عنا؟ اختفى القران ولا موجود؟ طب اقرؤوه، واللي عمل الرجال بصحيح يجيب له رسول زي، فما بالك بالقران كله؟ استحال. فلما يجي واحد يسالك انت مسلم ليه بشهاده الميلاد تقول له لا ابوي، انتوا المسلمين بشهاده الميلاد، لكن احنا مسلمين بايه؟ نصارى النصارى بشهاده الميلاد واليهود بشهاده الميلاد، لكن المسلم اسلم لله على بينه على هدى. هتقول شفت المعجزه؟ اه شفتها، سمعتها وعايشتها بجميع الجوارح. فان اعتمدوا هم على معجزه سمعوا عنها فالسمع مرتبه من مراتب العلم، واشد منها اذا شاركت العين السمع، واشد منها اذا شاركت سائر الجوارح السمع والبصر. واحنا تحدثنا عن امر اليقين في لقاء سابق، واضح ما يا اخوانا؟ فالمسلم مطالب ان يؤمن حق اليقين بان هذا الكلام كلام رب العالمين. ان ايقنا بهذه فلنبدا في وان الاعجاز في القران الكريم. لا اقول معجز من وجه، بل له في الاعجاز وجوه، منها ما اطلعنا الله عليه، ومنها ما ادخره الله عز وجل ليواجه به فئات من البشرية تفوقت عقولهم في جانب من جوانب العلم والحياة. ولذلك أبى الله عز وجل على نبيه أن يفسر القرآن كله، فقال: لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم في اللغة العربية تفيد العطف مع التراخي، النبي لم يفسر القرآن، وبين تعالى إذا تفسر القرآن سيترك، لأن هناك آيات ستفسر في أوقات معينة لا تفسر قبلها لوجود جديد من علوم الناس، تأتي الآية لتضحد حججهم ولتعلمهم أن هذا هو الحق من عند ربي. ولذا قلنا سيأتي القرآن يوم القيامة لا زال ذكرا، لم يفسر. فما جمعه الناس في علم التفسير قطرة في بحر لا ساحل له، سطر من كمطر لا حدود له. لابد أن نعلم هذا. لكن هناك وجوه من الأعجاز بانت، لا حرج أن نتدرسها أو نأخذ فكرة عنها. فالقرآن عربي، والعربي أقدر الناس على فهم العربية. وأقول قرآن عربي، فرب العباد نص على هذا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمين، وهذا لسان عربي مبين. بل فصحاء العرب لم يجدوا مغمزا في عربية القرآن إلا بعض كلمات ارتابوا فيها، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ينازعون فيها. جاء كفار قريش يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تزعم أن القرآن عربي؟ قال: نعم. قال: إن أربع كلمات استعملتها ليست من العربي. مين اللي بيتكلموا الكلام ده؟ العرب البلغاء الفصحاء أهل اللسان. قال: أي كلمات هي؟ قال: العرب تقول أسد ودرغان وسبع وغضنفر وأسامة وأبو الحارس، أسماء الأسد. وأنت تقول في القرآن قسورة، وما عرفت العرب قسورة؟ اما الثانية فانت تقول كبار والعرب تقول كبير، والثالثة انت تقول عجاب والعرب تقول عجيب، والرابعة انت تقول تستهزئ والعرب تقول تهزئ. وكان العرب اذا اختلفوا في عربيتهم رجعوا لاقحاح البدو، جماعة الفادية اللي على سليقتهم العربي الاصلي، وهم في محل نزاع واذا ضرب العبي يسوق لهم اعرابي من الاقحاح في المجلس وهم لسه جلوس ما قام. فلما دخل الباب المسجد لما دخل على المجلس رآه النبي فتبسم، خلاص احنا عايزين حكم الحكم موجود ابعته. فلما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن الرجل ان رسول الله يسخر منه، فاتجه اليه بالحديث قال: اتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لاني رجل كبار؟ ان هذا لشيء عجاب. فما نطق احدهم، هيقولوا ايه؟ هو جرى بعض مع اي خلاف. اذا معي هذا معنى، فقريش من شهروا وهم اهل لسان بالبلاغه والفصاحه اعياهم الامر، حتى قال كفارهم وبلغاؤهم وشعراؤهم فيه ما يستحق ان يكون شهاده في حق القران. لما يقف اشعر شعراء المريد المغيره ويتحدى قريش مع كفره ويقول: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ هل جربتم عليه كانت قط؟ وهم يقولون لا. قال: وما احد منكم باعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغبق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة كافر مات على كفرك، الوليد بن مغيرة مات على كفره، لكن هذه شهادة في القرآن. بل شهادة عتبة ابن ربيعة الذي ظل يقاتل النبي حتى قتل في أحد في بدر، شهادته والآخر لما سمع القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يقول لقريش: لقد سمعت منه اليوم عجبا، فوالله ما هذا بقول البشر. إذا معي، فإن كانوا هم أنفسهم أعياهم الأمر فكيف يقوى على المواجهة من دونهم؟ احنا على يقين أن هذا التحدي قائم إلى قيام الساعة، لن يوجد يعني إن لم يقوى على قبول التحدي بلغاء العرب فمن يقوى عليه؟ العجزة من ضاعت فيهم اللغة استحالة. ولذلك قلت وجود الإعجاز في القرآن الكريم أمر لا نقوى في رؤية على إحصائه، مفهوم هذا اخواننا؟ لكن احنا عشان نتحدث عنه فعايزين سلسلة محاضرات عليكم بخير ان شاء الله تعالى. احنا هنبدأ نعطي لمحة سريعة وبخير وقت على ولو شيء من الوجوه، مجرد بس مسميات كده من غير تفصيل. لكن من اراد المزيد انا شخصيا بفضل الله عليه ومنه وكرمه لي في وجوه الاعجاز في القرآن الكريم حوالي 60 محاضرة، وكل محاضرة عن وجه من ذوي الإعجاز في سلسلة دروس كنا نقرأها في القاهرة، وبفضل الله لم تتم بعد، لا تكمل إن شاء الله. فلابد أن نعلم القرآن الكريم إعجازه في حروفه، حروفه في ترتيبها معجزة وفي معناها معجزة، كلماته في ترتيبها معجزة وفي معناها معجزة، عباراته في ترتيبها معجزة وفي معانيها معجزات. أقول في معانيها معجزة وسنوضح هذا على رجال. صوره في ترتيبها معجزة وفي معانيها معجزات، وهذا إجمال لا يغني عن بيان. فأقول على عجالة: ترتيب القرآن الكريم رتبه الله ترتيب عجيب يختلف عن ما اعتاد الناس، فرتب حروفه، جعل ترتيب الحروف نفسه الترتيب الظاهر التنظيم اللي وضعه معجز، بحيث قدم حروفا حقها التأخير وحذف حروفا ظاهر الامر وجودها، ووضع حروفا كانت العرب تسميها في لغتهم زائدة، القرآن ليس فيه زيادة ولا نقص، بل حذف الله في موطن الحذف واضاف في موطن الاضافة. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، قال فتحت من غير باب، ولما ذكر اهل الجنة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. لما وضع الواو عند اهل الجنة ولم يضعها عند اهل النار؟ لا، من قال كده؟ موضوع عيسى من كده. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، وقال عند اهل الجنة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. انت عشان ما ننخعش كتير بس الفتاوى، اصبروا علي. ده انا يا اخوانا ده انا بقول مثال، هو القرآن حرف واحد يا اخوانا؟ لما يخاطب الله تعالى ادم وحواء ويقول: فلا يخرجنكما من الجنة، الخطاب لمين؟ للمسنة. طب لما قال فتشقى ولم يقل فتشقيا؟ لحذف ألف التأنيس. احنا هنفصل لما يقول تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لحذف التاء. ولما ذكر قصة موسى، نبي الله موسى مع خضر، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما نبأه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ده انا بقول ألف لباس، لكن القرآن مليء على هذا عشان نفصص ونفصل كل موضع. سنرى ما يحير العقول، سنرى ما يظهر العقول، سنرى ما يحملنا على اليقين ان هذا الكلام محال ان يصدر الا من عند رب العالمين. فنحن بنضرب الامثله يا اخوانا بس عشان نريكم اين مواطن الاعجاز فقط. احنا قلنا مش هنفصل، تفصيل مش هيسمح الوقت الان، لكن هذه مجرد امثله نقرب بها الموضوع فقط. لما ناتي مثلا على الكلمات تلاقي ترتيب الكلمات عجيب، يقول لك: انما يخشى الله من عباده العلماء. من يخشى؟ طب لما اخره؟ فاوجس في نفسه خيفه موسى، من يخاف؟ الفاعل. طب ياخر؟ إياك نعبد، والفعل يسبق المفعول المفعول يسبقه. طب لما قدم أخر الفعل؟ وقس على هذا القرآن مليء بهذا، ترتيب نفسه. ترتيب، هقول لك ترتيب الكلمات نفسه معجزة. ترتيب الكلمات، مش بتكلمش عن معنى دلوقتي، أنا ما زلت بتكلم عن إيه؟ الترتيب التنظيم الظاهر بس. طب هاخد في المعنى جايين دلوقتي، استعجلوش. ترتيب الآية نفسه معجزة. مثلا لما تلاقي آيات تكلمنا عن آيات الصيام، واحنا في قرب رمضان الآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آية قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعدها قال ايه؟ واذا سألك عبادي عني. طب بعد اية الدعاء قال ايه؟ احل لكم ليلة الصيام. الله. طب لما وضع اية الدعاء في وسط اية الصيام؟ انا بتكلم على الترتيب. لما وضع اية الدعاء بهذه الصيغة بالذات كم اية تحدث عن ضعف القرآن؟ كثير. كلها بصيغة، وهذه الآية بصيغة تختلف عنها جميعا. لما وضع هذه الآية بهذه الصيغة في وسط آية الصيام؟ يحدثنا عن آية الطلاق في آخر سورة البقرة، الطلاق وعدة المطلقة، وفي وسط آية الطلاق يؤتي أمر بالصلاة يختلف عن الأمر بالصلاة في القرآن كله، فيقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لما أصدر هذا الأمر بهذه الصيغة بالذات في وسط آية الطلاق؟ يحدثنا في سورة النحل 20 آية تحدثنا عن الرزق، من قوله تعالى الله انزل من السماء ماء 20 آية تحدثنا عن رزق، وفي شطر آية او جزء آية في ختامها يحدثنا عن النسل. والله فضل بعضكم على بعض في رزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ملكة ايمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الله، طب لما وضع آية النسل في وسط آية الرزق؟ يا اخوانا وحطها عدس، ولا كل حرف يدعى لحكمة. هذا بقى اللي عايزين نفهمه شوي، ان يسمع قرآننا لنرى وجوه الاعجاز التي من الله بها علينا بلا حدود. فترتيب الحروف معجزة، ترتيب الكلمة معجزة، ترتيب الآيات معجزة. طبعا كل واحدة من دول عزلها محاضر خاص. حاضر لازم تروح وما تقفش قدامكم عايز تقف ايه في مناتب ولا مناتب على الشيخ راضي ولا كسير الماء بتاعتها في الامانات. ترتيب الصور نفسه معجزة. يا اخواننا كان جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضع آيات كذا في سورة كذا واجعل سورة كذا بين سورة كذا وسورة كذا. ترتيب الصور نفسه معجزة. ولذلك تلاقي العجب والإعجاب، يعني القرآن نزل لترتيب ما ينزوله، ترتيب المصحف الحالي غير ترتيب النزول. أول سورة نزل، أول سورة نزل إيه؟ اقرأ، موجودة فيه في الجزء الأخير. آخر سورة نزل في البقرة أو القرآن بعد سورة. إذا معي ترتيب نفسه، ليه وضع البقرة بين الفاتحة وبين آل عمران؟ ليه وضع آل عمران بين البقرة وبين النساء؟ ترتيب ده علم لوحده. يعني اذكر احد علماء السلف كان اسمه البقاعي الف فيه كتاب يقول هذه بداية التأليف في هذا العلم، سماه نظم الدرر في تناسب الايات والسور. ايه علاقة الاية بالاية وعلاقة السورة بالسورة؟ اتدرون كم مؤلفا جمعها فيها؟ 23 مجلد. ويقول هذه أول خطوة على الطريق حتى يتم المسلمون بعد ما بدأت ببداية تأليفه في العلم. 23 مجلد في تناسب الآيات والسور. تعرفين تاخدوها ليه ده؟ فعلا بقول التركيب في حد ذاته معجزة. فما بالنا إن خذنا في علم المعاني، معاني الحروف معجزة. لما حنمسك اي حرف يوضع هنلاقي في معناه وجه من غير اساس وحي العقل. لما ربنا جاز يذكر لنا مثلا وكوبنا الدواب والله عليها وعلى الفلك تحملون، مرة يقول في آية ثانية يقول منها تركبون. طب احنا بنركب الخيل عليها ولا منها؟ عليها مشي. طب ومنها؟ مش ده نص نمشيش يعني؟ لا من الكيت من هذه الابتداء، يعني اول ما تركبون هذه الخيول اللي حيجي بعديها الدبابات والطيارات والسيارات والقطارات كل سنة طيب. فاحنا لما نتحدث عن معاني الحروف هنلاقي يدوب لأجازة حير ليه وضع الحرف ده وليه ما وضعش الحرف ده. الناس تعتبر لك ده حرف زائد نفسه مش حاجة اسمها حاجة اسمها حرف زائد أبدا. لكن كما قال أهل اللغة يقال حرف مزيد زيد بمزيد معنى أراده الشاعر، زيد بمزيد معنى. فلما تلاقي واحد يجي ألف أو يفسر قوله حرف زائد تقول له لا وقف عندك مش حاجة اسمها زائد، ده مزيد زيد لمزيد معنى. القرآن لم يضع الله عز وجل في حرف عبثة، بل قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى كل حرف موضوع لإيه؟ لحكمة، وموضوع على علم خبير. ولذا قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من؟ على علم العليم الخبير. إذا نعرف فكل حرف وضع بحكمة ووضع على علم. ولو أننا أيقنا بهذه المعاني لوجدنا كما ذكرت ما شيء ما الحاج يقول. أنا عشان بس إخواننا نشوف إن الكل بدأ يبلغ الشيخ بيتكلم انجليزي خلاص، كان فاهم انجليزي اتكلم ده عندي بس. حاضر يا عم الحاج، حاضر مثال عشان ما نسمس عشان. حاضر مثال ناخد وثيقة الذين كفروا اللي اخواننا بدأوا يفتوا فيه. الرأي يا اخواننا لها لفتات. اولا لفت لغيري ان ابواب جهنم سبعة، والعطف عند العرب يعطف من غير واو الا في الثامنة. ولك التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الوجه فيه في التم بلست ان ابواب الجنة ثمانية فعطفت بالواو، وابواب الجنة سبعة فلم تذكر فيها الواو. بس بلفتة لغوية، لا في لفتة معنوية بقى. هل يستوي المعذب بالمنعم؟ هل يستوي اهل الجنان مع اهل النيران؟ لكي نوضح معنى الواو بس وحذفها، الواو بكلها نعيم اخوان، وحذفها عذاب اليم. حذفها عذاب العذاب، لان حذفها يعني المباغتة. تخيل لو اي واحد فينا الان يسير في ظلام دامس وخرجت عليه في الظلام هرة قطة، يعمل ايه؟ يفزع. فكيف لو خرج عليه اسد؟ طيب هقول لكم مثال اسد. كيف لو كان يجري من اسد وفوجئ بسبعة اسود؟ هيسلم مش كده ولا ايه؟ هذا واقع اهل النار. بعد ان كان الناس جميعا على ارض المحشر كما ثبت في الحديث يحشر الناس جميعا يوم القيامة على صعيد واحد، فتبدو الشمس من رؤوسهم يضاعف حرها، حر الشمس يبقى الضعف، تبدو الرؤوس يكون بينها وبين رؤوس العباد ذراع مع ضعف حرارتها، فيتصبب الناس عرقا. كل من أبى أن يبذل لله جهده في الدنيا أو يعرق في سبيل الله عرقه سيخرج سيكون وباء عليه يوم القيامة. وعلى قدر جهدك لله في الدنيا على قدر قلة عرقك في هذا الموقف يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث فيتصبب الناس عرقا، منهم من يبطل عرقه كعبه، بل بذل الجهد لله ولم يبق إلا القلة القليلية، ربنا طلعها وطر جهده. ومنهم من يغطي العرق ركبتيه، ومنهم من يغطي العرق منتصفه، ومنهم من يبجمه العرق. ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف. تخيل هذا الموقف العصيب الناس تتمنى أن تصرف ولو إلى جهنم، وإذا بالكفار يساقوا إلى النار، يأتيهم الملائكة بمقامع من حديد. المقمعة على قدر جريمة الكافر ومكانته. الأعتى تلاقي له ايه؟ مقمعة تلقي دي اللي أقل يبقى مقمعة ايه؟ أقل. فيضربون وجوههم وأدبارهم، شغل عن دم فوق تحت من شدة التعذيب على الوجوه. تلاقي رجل من دول القلب يصبح وجوه على الأرض ورجله لأعلى ليتفادى الضرب على وجهه، ومن شدة الرعب والخوف يمشي على وجهه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وضل سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على صباح الدين قال يسيرهم من سيرهم في الدنيا على أقدامهم. ولذا جاء في الآية الأخرى الذين يحشون على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فتخيل واحد من شدة التعذيب عمال ينزل على وجهه والضرب ينزل عليه. طبعا الضرب أشد حتى لا أسرع الناس. والذي يليه والذي يليه والذي يليه حتى يصل فريق هؤلاء الكفار المعذبون إلى مكان موصل مغلق. خلاص أصبح الجدار أمامهم والملائكة من ورائهم للتعذيب. فيظن أنهم إيه؟ خلاص راح الدهي كما فعل قوم النبي لهم موسى لما حصل فرعون البحر أمامه فرعون يرأي. قال أصحاب موسى إن لا إيه؟ لابد أكون رحيم في الدنيا خلاص. ما عادش أهي موتون أموتون. وهذا ما يفعل الكفرة يوقن أنهم هالكون من تعذيب الملائكة لا محالة. فلا يبقى لهم امل في النجاة الا في فتح هذا الجدار الموصل. واضح معي؟ فيلتصق اقوى الكفار به. خلاص لزق فيه اللي وراه ايه؟ ده اللي وراه الكل يلزق فيه فريق ورا فريق ورا فريق الطبقات. واذا باللحظه التي يفقد فيها كل امل الا انفتاح هذا الجدار إذا برب العباد يأذن بانفتاحه فإذا بها جهنم. ولذلك جاء التعبير وسوق الذين كفروا. سوق ازاي؟ زي ما احنا وصفنا كده بالضرب فوق وتحت. حتى إذا جاءوها أنت تفتح يبقى بيجوا هربانين مستعدين الملائكة يتفاجئوا بالنار وإذا بها جهنم. طبعا اللي لازقين في الحيطة في الجدار عامل إيه؟ ما فيش فصال دول نسلين نسلين. ها الفريق اللي بعديه يقول لك طبعا نجري جهنم لها كلمات تطلع الجنة. ده فريق منه وبرزة الجحيم من الغاوي. يبقى فريق يهوي ودول اللي ربنا قال فيهم فأمه هاوية. فأمه ايه؟ يعني يهوي على أم رأسه. أول ما تفوت عن ذلك يتزحلق فتلاقي رأسه اللي تحت بسجليه. فيهوي على أم رأسه إلى قاع جهنم. يستمر نازل في قاعها 70 عام. تخليه ياخد من الاسانسير ها 20 دور ولا 100 دور ها زي عمارة المناتن دي. فعبال ما ينزل تحت راسه تبقى في نفس هيدلخ. فما بالك اذا كان هلوه مسيرة 70 عام كيف حاله اذا وصل الى قاعها. ده فريق. فريق السماء كما قلت تبرز جهنم فتسحبهم بكلاباتها. فريق الثالث دول اللي هم ايه اخف الكفار كف يلتصق بالملائكة اول مرة مرة عليهم ويجي معه الملائكة. طب ملائكة مظلوم ايش لقى ما دي اهوى ها. فهؤلاء يؤخذوا الملائكة يأخذون من يؤذون من رجليهم يوم يؤخذ بالنواصي والاقدام من راس الروح فيه. يلا سلام. يبقى اذا لما قال تعالى حتى اذا جاءوها فتحت وحذف الواو فحذف الواو نكاية بالكفار ومزيد عذاب. فلا يفتح الباب إلا إذا اعتقدوا وأيقنوا أن الأمل كل الأمل لهم في فتحه فيحقق الله لهم مقيد قصده فيفتحه فلا يروا منه إلا أشد ألوان العذاب بخلاف المؤمن. طبعا الوثاق للجنة دي فريق من المتقين مش كل متقين. متقين فريقين. فريق سماهم رب العباد بالمقربين وبالسابقين ودول مش يساقوا للجنة. لا دول تساق لهم الجنة. وفيهم يقول تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فريق الثاني المتقين اللي هم الأبرار أو أصحاب اليمين ودول الأقل يقفون مع الناس في أرض المحشر وبعد ما تمنوا أن يصرفوا من هول هذا الموقف ولو إلى جهنم إذا بالملائكة يأتونهم سلام عليكم بما صبرتم. تعلم رايحين فين؟ ما مش عاملين في الجنة دول. دول الإيمان النص نص تعبانين الله يستر علينا. فطبعا أول ملائكة الملكة دي يقولوا سلام عليكم سلام عليكم مليون سلام نسيت. فتلاقيه إيه طالع من أرض المحشر واحد مسجون يتفك أسره طالع ينزل الجنة راح فين؟ عاوز الخير السعيد أي حاجة. فاذا بهم بمجرد ان يبدا تحركهم من ارض المحشر اذا بابواب الجنه مفتوحه لهم بعيد. طبعا فرق شاسع يا اخوانا بين عنصر المفاجاه في النعيم وبين الحرمان منه. لو اي انسان فينا له صديق خليل لم يره سنين، لو فاجاه عند الرؤيا بعد هذه الغيبه من وراء ظهره واغمض عينه يقول انا مين؟ يا فلان، حتى لو افتكره تلاقي استقباله فاتر وقلب نايم كده مفيش روح. فما بالك بقى لو شافه على بعد 2 كيلو في اول لقاء بعد هذه الغيبه، تلاقي عمال يا فلان بالاحباط يجري والارض من تحت تجري. ليه؟ لان العين رائد للقلب، وكما قال الشاعر ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلفه. الشيء اللي تألفه العين الأول تلاقي القلب يسعد به. فرب العباد متع المقربين أو متع أصحاب اليمين برؤية الجنة قبل دخولها. مجرد ما تلاقيهم قلب مشرع لها أبواب جنة مفتوحة، فأول ما يشوفهم بعيد ينفعني سلام وسلام دي زي الصاروخ على الأهل. سلام يا سلام دي يا سلام ولا كلام جري على طول. وبعد ان يدخل طبعا اصحاب النار لما بيدخلوها بعد الدخول تغلق تاب انها عليهم مؤشبة في عمد الممددة بخلاف اهل الجنة دخلوها على المفتوح. حد فكر يطلع؟ واذا قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الابواب، ها؟ اذا الواو عند اهل النعيم تعني فتح أبواب النعيم لهم لتنعم به أنظارهم قبل قلوبهم، حتى يكون للنعيم لذة في القلب، لأن مباغتة النعيم لا تشعر بكمال لذته. إذا اليوم كلها نعيم ولا لا؟ وحذفها يبقى لما ربنا حط بعد أهل الجنة حطها عبث. إلا زيادة أخونا، حد يقول زيادة؟ مزيدة. الله يفتح عليكم، عايزكم تصحصحوا كده علوم القرآن ده، عايزة ايه؟ مخ رايق. انبسطت المثال ده؟ طيب الله يستر علينا. فبنقول معاني الحروف معجزة، ومعاني الكلمات معجزة. معنى الكلمة ووجه الإعجاز كما قال أهل اللغة، الإعجاز أن تأتي بلفظ يحال أن يقوم غيره في مقامه. لما تقول عبارة دي معجزة معناها إيه؟ إن استحالة لو حذفنا كلمة وجئنا ببديل لها يؤدي معناها. القرآن تحدانا بهذا. اللغة العربية من أسرع لغات الأرض. أي ثلاث حروف ترجمها مع بعض تديك معنى. واللفظ اللي متكون من ثلاث حروف ده مع اي شكل في اوله او في اخره يعطيك معاني. تقول لي الجيم مع النون تبقى جنه جنه جنه، مجرد الشكل كل واحده تديك معنى. جنه الليل اقبل، وجنه ذهب اقبل، وجنه نهرتي. الفرق الثالث ايه؟ شكل بس، تغيير شكل حرف الأولان. إذا معي أوسع لغة التي تسع كل لغات الأرض ولا تسعها لغة اللغة العربية، وكما قال شوقي عنها أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صرفاته. بحر لغة القرآن، ومع أنها أكثر اللغات في وجود المرادفات إلا أن القرآن الكريم عمد للألفاظ فاستعملها استعمالا يحال أن يستقيم مع اللفظ بديله. ليه؟ العرب لا استعملت للفظ، لهم استعمال لفظ الواحد ممكن يستعمله بقى استعمال، استعمال الأصل استعمال الاصطلاحي مقرب الأمر بالمثال. مثلا ناخد مثال من القرآن بلاش من اللغات العامة، ولا عايزين حاجة من العامة؟ طيب لما رب العباد يقول على لسان نبي الله زكريا في سورة مريم وقد بلغت من الكبر ايه؟ آتي. وفي نفس السورة ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن ايه؟ آتي. ايه هي العين عطية في الأولى وعطية في الثانية، وتقرأ عطية في الأولى وعطية في الثانية، قرأت ورش خلال المغرب، فهي تقرأ في الموطنين عطية وعطية اللفظ واحد. فهل عطية الأولى هي عطية الثانية؟ بس اللفظ واحد في اللغة العربية. طب ايه الاختلاف؟ لا مش معنى الجمل، مش ملك اللغة العربية بس يا اخوانا، لسه بنقول انا البحر، فاسمع بقى بلاش تنخعوا تفتوا. صح صح معنا، سمحونا يعني ايه من اللطفات دي، احنا بنخفف طول الوقت بس. فلما نقول عتية وعتية وعتية وعتية، الفارق بين الموضعين استعمال العرب لللفظ فقط. يعني ايه؟ انا هقربها بمثال من امثلة عامة عشان نصل للمعنى القرآني. بعض العرب لما يقولك ادفئ فلان يعني ايه؟ دفئ غطية. وبعضهم يقول ادفئه يعني اجهز عليه، خلي جسمي يولع، ولع منه خروج روح منه، هذا استعمال. فاللفظ قد تستعمله العرب بمعنى التدفئة وبمعنى ايه؟ قد تقول ذلك القصة حسب معصر بن خالد لما امر قوم وكان عرفهم ان يستعمل لفظة ادفئ بمعنى ادفئه، فسيدنا خالد استعمل لفظة على استعمال ادفئه، قال ادفئ اسراك فخلص عليه. فغضب النبي رضي الله عنه وقال حدث الناس ان نعرفه، حدث قوم اصحاب لهجة عربية تحدثوا بلهجتهم. تمام؟ فكلمة عتية زي استعمالنا عادي الآن، يعني مثلا في بعض البلاد الإسلامية كلمة ولد لو نادى أي واحد فينا أي راجل كبير وقال له تعالى يا ولد يزعل يزعل، بيعتبرها إهانة. في بعض البلاد الإسلامية العربية لو قال له يا ولد يبقى في كلمة السعادة. ليه؟ الفرق الاستعمال بس. يا ولد عند كثير من العرب بيعتبروها نوع من إهانة تصغير للرجل، فكيف يكون الرجل بعد أن صار رجلا يكون ولدا؟ بإهانة. بعض البلاد تعني بولد مولد يعني ما ولد مثله، فلما يقول له يا ولد تعالى يا ولد فيناديه بأحد ما يمدح به رجل، يعني تعالى يا من لم تلدك ولاده. مفهوم المعنى ده؟ إذا اللفظ واحد لكن الفرق بين الاثنين ايه؟ الاستعمال. فعتية الحجازين استعمال استعمال، وهذين استعمال استعمال اخر، وهذه لهجة عربية تلك لهجة عربية. فهذين تقول فلان عتي او عتي يعني بلغ من العمر ان تساقط لحمه حتى التصق جلده على عظم، يبقى ده اسمه ايه؟ عتي وعتي بلهجة ايه؟ بلغة فزي. الحجازين يقول لك فلان عتي او عتي يعني بلغ من الكفر والعناد، او بلغ من العناد والجحود حد الكفر، يعني شديد العناد حتى وصله عناده للكفر والجحود، ده اسمه ايه؟ عتي وعتي. طب نقدر نمشي لهجة من الاثنين على اللفظين؟ طب نجرب كده. لما نستعمل لهجة هزيل في الأولى سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية، ماشية مش كده ليه؟ تساقط اللحم والتصق الجلد في العظم. طب نمشيها مع الثانية، ثم لننزعلن من كل شيعة أيهما أشد على رحمنا عتية، يعني حلمني كل اللي لحمهم تساقط وجلدهم والتصق بعظمهم ونحطهم في جهنم، يبقى ودينا كل العجوز فيه. تنفع أخواننا؟ تعرفوا لما الشباب لقد تزيش ما فيش واحد فينا هيعدي الستين ويخش الهد، ينفع؟ طب نقدر نمشي الاثنين بلهجة قريش؟ سيدنا زكريا يقول قد بلغت من الكبر عتية، اي بلغت من الى حد الجحود والعناد الكفر، ينفع؟ الله. اذا اللفظة الاولى استعملت استعمال بلهجة هزيل، والثانية جرت على استعمال ايه؟ قريش. ثم لينزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اعتيا، اي كل من بلغ به العناد حد الكفر احبطه بجنة. ماشي يا مش ماشي؟ اذا نعي هذا المعنى، فالقرآن استعمل الفاظ بلهجة العرب. لو جئت باي لفظ بديل استحال يستقيم المعنى. وهنا لفتة مهمة جدا، مثلا عشان اقرب الامر مثال يعني لعله اقرب الينا، لما نقول وقف فلان معناها ايه؟ قام. وقف وقام بمعنى واحد عندنا ولا لا؟ مش لسه عملهم؟ والعرب استعملوا قام بمعنى وقف ووقف بمعنى قام؟ قال لنا نعم، من وجه تستعملهم العرب كذلك، لكن في وجه معين العرب بيستعملوا قام فيه استعمال يختلف عن وقف. فتقول وقف من سير، وقام من قعود. واضح معانا؟ القرآن لما يعمد الاستعمال لفظه زي وقف وقام ما يستعملش الاستعمال البارد اللي فيه وقف بمعنى قام، يستعمله الاستعمال الخاص اللي فيه قام بمعنى قام من قعود، ووقف اي وقف من مسير. فيستعمل اللفظ الذي لا يصلح معه بديل. ودي دقة القرآن. وما أضاف لفظا في موت إلا وكان وجوده ضرورة لمزيد معنى. يبقى أولا استعمال اللفظ الدقيق من ناحية اللغة، ثانيا إضافة بعض الألفاظ ظاهر السياق يوحي أنه لا حاجة له. فمثلا لما قلت على الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، طب ليه قال الأخضر؟ لما قالش هو الذي جعل لكم من الشجر نار؟ والنار تولع في الشجر الأخضر ولا يابس؟ طب ليه قال الأخضر؟ الله يفتح عليكم ما شاء الله، صح معي تمام اهو، لسه منتوش. لما قلت هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إضافة الأخضر هنا ضرورة، فلولا خضار النبات ما صلح لأن توقد فيه نار أصلا. شنت درست الكلام ده عن مين؟ إن المادة الخضراء البلاستيلات الخضراء دي هي اللي بتقوم بعملية الترسيب الضوئي، مصنع، كل بلاستيلة خضراء مصنع رباني خطير، مكنه الله من جرح ثاني أكسيد كربون الجو، ومن خلال طاقة الشمس شغال مسخنات تعيد الضخمة عشان نعمل حد الله يسخنين قد كده، لا لا، ده بيجمع من الطاقة الشمسية أحر ما فيها بحيث يحل سن أكسيد الكربون داخل هذه البلاستيك الخضراء فيخرج لنا أكسجين نتنفس منه. طب ويتبقى إيه؟ الكربون. الكربون ده هي المادة اللي تستأنس النبات، فلولا خضار النبات أكان التكون فيه كربون؟ هيجي من فين؟ كل سنة طيبين. فلما يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يبقى وضع الأخضر هنا مزيدة زائدة ولا مزيدة؟ ثانيا في إضافة تانية، انتوا مش بيشوفوا أحيانا هنا بعض الحرائق تستعصي الأشجار الخضراء؟ الله، طب الشجر الأخضر مش كله ماء، فلما لم يطفئ الماء النار؟ ولما نحب نطفئ النار نتفاد ايه؟ بالمي. احنا نردد، طب المية ايه اصلها ايه؟ هيدروجين اكسجين، يبدو اتنين الف، مادة تشتعل مادة سادة اشتعل، فكيف ان مادة تشتعل ومادة سادة اشتعل تطفئ النار المشتعلة؟ خلي بالنا اخوانا ان الذي يعني سمعت شخص كلمة عن المقيت اللي بيعطي الماء قوت ليطفئ النار المشتعلة هو الله، يربط بين ذرات الهيدروجين والاكسجين فينشئ مادة جديدة، لو سلب منها قوتها مش تطفئ النار المشتعلة، ده تشعل النار المشتعلة. وذلك يوم القيامة لما يسلو من هذا الماء هذا القوت تلاقي الماء كله يتحول ايه؟ هيولع، لازم يولع، واذا البحار سجرت. خلي بالنا يا اخوانا، اذا نعي فرب العباد ما أجرى شيئا إلا بقدر، فنقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فيها لفتة لنا وإشارة لنبحث في هذا الميدان كيف تطفئ النار، كيف تستعل النار في خشب ملئ بالماء، وكيف نطفئ النار بالماء وكيف جمع الله بين ذرات الماء ليجعل لها خواصا غير أصلها، أليس ذلك كله يدلنا على قدرة القدير؟ احنا بنردد خلاص، نحفظ مادة علمية بنصوم ولك يا سلام كل يوم صوم ساد كل ساد كل مستمع القلب يا اخوان ساد كل على كل الصوت ساد كل. طب تسأل ايه السوديوم ايه الساد مش سوديوم والكل ايه كلور؟ طب السوديوم مادة ايه؟ حارقة. والكلور سامة. كيف جمع الله بين مادة حارقة أخرى سامة في مادة لا غنى لابن آدم عنها؟ أليس كل ذلك كاف أن يوقفنا للتدبر لنرى جلال الله وجماله؟ فإخواننا آيات القرآن بتعطينا إشارات كده لتفتح أمامنا أبواب. وذلك الصحابة لما عاشوا نصوص القرآن استنبطوا من النصوص معاني ما زلنا ليومنا هذا نستكشف فيها. يعني علم الذرة نشأ في أصحى دي، ما بالكم أول من تكلم عليه في التفسير كان علي بن أبي طالب. طبعا الوجوه وجبت موجود الناس وذكر أنه سير تفسير لما فسر ابن أبي طالب قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول علي بن أبي طالب والذرة كالشمس في حركتها جعل الله لها فلكا تسبح فيه. كم شافها سيدنا علي؟ كلام بجمعهم فيه فهم فهم النص. وذلك سيدنا علي لما سألوه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الدين أي لما يخصني غيركم؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. هي دينينا ربنا من علي دي، نحن ممكن نسأل ونصوص معاني لا تخطر الإنسان على بال. فإخواننا نعلم وذلك بداية العلوم الحديثة نشأت على أيدي حملة القرآن. من حملهم البحث في نصوص القرآن على البحث في معانيها فوصلوا لجل العلوم اللي الآن نحن ننعم بها. فأول ما اكتشف ما يدور داخل جسم الإنسان كان على المسلمين، أول ما تحدث في علم الفلك كان على المسلمين وغيرهم العلوم، بل واضع كثير من علوم تعلم الأحياء وغيره علماء المسلمين جبر الحياة وغيره. إذا نعي هذه المعنى إخواني فكان المحرك الأول نصوص القرآن مع الواقع والبيئة ليبدأوا ينطلقوا ويبحثوا ليعودوا في النهاية بمعنى يوافق النص. هذا المنطلق الذي انطلق منه السلف، لأن كل لفظ كما قلت في معناه معجزة، فمعاني الألفاظ معجزة، ما وضع لفظا ويصلح له البديل. لما مرة يستعمل الصلاة ومرة يستعمل الطريق ومرة يستعمل السبيل، الثلاثة عندنا في اللغة العامية بمعنى واحد مش كده ليه؟ في القرآن لا، الموطن الذي استعمل فيه الصلاة لا يصلح فيه الطريق ولا السبيل، والموطن الذي استعمل فيه الطريق لا يصلح فيه السبيل ولا الصلاة، والموطن الذي استعمل فيه السبيل لا يصلح فيه الطريق ولا الصلاة. أنا لو لديك الوقت لفصصنا هذه الأمور. الأمر أجل من أن يعني نجمعه في لحظة أو في لفظة. فمعاني الكلمات معجزة، معاني الآيات قلت معجزات ولم أقل معجزة. طب ليه؟ كل آية ربنا سماها إيه؟ آية. إيه معنى آية؟ دليل قاطع وبرهان ساطع على جلال الخالق. فتعدى الله عباده بالآيات. ليه؟ كل آية يا إخواني تحدثت في موضوع فاعلم أنها معجزة في بابها. الآية تحدثت في علم الأجنة تبقى معجزة في علم الأجنة. لو بعد شوقر لن نكتشف في علم الأجنة إلا ما فيها. الآية تحدثت في علم التفسير موجودة في علم التشريع. الآية تحدثت في علم الميراث موجودة في علم الميراث. علم الميراث ده كنا علم ايه؟ انا حضر المثال بيها لان الامر سهل بالنسبة للناس. علم الميراث امر حسابي بحت. واحد مات وزع تلك الزن. البشرية وضعت قوانين الان تملأ الدنيا حولنا. قانون فرنسي، قانون انجليزي، قانون امريكاني غيره. تعالوا يا اخوانا ادرسوا قانون الميراث. ترى العجب العجاب. ما من قانون الا وفي كثير من المسائل تراه عاجزا. يقسم التركة يطلع عندنا زيادة نقص. طب بالله عليكم طلع زيادة نبدأ فيه نقول لك القانون حمار. ما عندوش حاجة. طب النقص الرئيس عندي يقول الناقص ده نظير ولكن القانون حمار. هو حمار ولا لأن وضعه حمار؟ القانون الوحيد على وجه الأرض لو قسمت التركة على جميع الظروف والأحوال لا يخرج الجواب إلا بالواحد الصحيح ما جاء في ثلاث آيات في القرآن. كل أحكام الميراث في ثلاث آيات تعدى الله بها جميع البشرية. نعرف مدى علم الميراث حسابي الذي جاء في نص القرآن؟ استحالة استحالة. يعني حتى المسائل الممكن ما تخطر لكش بجال كان علماء السلف لهم فيها ردود عجيبة. المسائل اللي بعض الناس بيعتبرها ألغاز، يعني أذكر على سبيل المثال للحصر موقف حصل مع ابن تيمية. جاءت فتاة تحكي له قصتها مع شاب، مسألة تتعلق بالميراث النسب، فبتقول له أبي جده، أبي جد هذا الشاب، وأمي جدتي، أبي جده، وأمي جدتي، وأنا عمة له وهو خالي. أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حدثات الليالي. تسمع الكلام يرحم عقلك. ابن تيمية شوف العلماء المسلمين فاهمين. مجرد أن سمع البيتين نظم لها بيتين في الجواب. فقال رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنت قالت الشعراء وقالت لابنها تيك خالي. طبعا أنت لفهمت للسؤال ولا إجابة. حد يفهم الإجابة؟ يعني معنى هذه المعاني. فحتى مسائل الالغاز نظير الالغاز لنصوص الدين عليها جواب. ما ترك رب العباد شاردة ولا واردة دقت او جلت في اي باب من ابواب حياتنا الا واعطانا فيها البيان الشافي. وصدق تعالى حين قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وحين قال وكل شيء فصلناه تفصيلا، وحين قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجعل الواجب لأمثالنا وشرائعنا وقانونا الحق وأحسن تفسير البيان. فهل يستوي بيان القرآن مع كل ما قال بني الإنسان؟ يخون في وجه المقارنة أصلا؟ في وجه المقارنة؟ فلما يجي المسلم أش عارف هو مسلم ليه؟ أليست هذه مصيبة؟ والله إخواني لو لم يكن في حياتنا إلا وجود القرآن بين أظهرنا لكان دلالة كافية لا تحتاج معها لدلالة على جلال الله وجمال الله وكمال الله. إذا معي فكل آية معجزة. القرآن كم آية؟ 6235 آية ب6235 معجزة دي في الآيات بس لسه ما خدناش بالتفصيل. معاني الصور مجتمعة معجزة. لذلك سموها ربنا ايه؟ صورة. ايه معنى صورة في اللغة؟ صورة غير صورة يا اخوانا. صورة بالصاد شبيه الشيء ومثيله. اما صورة بالسين معناها منزلة شريفة ومكان عالي. واذا يقول النبغة الزبياني لاحد الملوك ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي مكانة عالية ترى دونها أي أقل منها دون كل الملوك يتذبذبون. فسمى الله تعالى كل سورة سورة وأعطانا 114 سورة. فجعل كل سورة منها تبلغ بأهلها منزلة محال أن تبلغها البشرية مهما أوتيت من قوة إلا من خلال إقامة أحكام السورة. يبقى كم منزلة جهنم؟ شفت بقى، تلاقي السورة ممكن تحدث في كم موضوع لكن بينها رباط عجيب، حدث منها الوحدة الموضوعية لموضوعات السورة، علم الوحدة يحيي العقل. عشان نشرح معنى سورة النهاردة ولو أقصر سورة، سورة العصر، ده عايزينها خمسة محاضرات.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.